بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه ووالدينا ولجميع المسلمين. قال أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش عن صالح بن خباب عن حسين بن عقبة عن سلمان قال علم لا يقال به ككنز لا ينفق منه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فقد روى المؤلف رحمه الله تعالى أبو خيثمة زهير بن حرب النسائي هذا الأثر عن سلمان رضي الله عنه، وهو قوله علم لا يقال به ككنز لا ينفق منه، ككنز لا ينفق منه. هذا الأثر كما رواه أبو خيثمة رحمه الله تعالى هو موقوف على سلمان رضي الله عنه، وقد جاء من طرق أخرى مرفوعة وهي بسند حسن، والحديث يعني المرفوع يشهد له حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة، وصحح الحديث الشيخ الألباني رحمة الله عليه مرفوعا في السلسلة الصحيحة. جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا قال علم قال صلى الله عليه وسلم، مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، علم لا يقال به ككنز لا ينفق منه، وهذا ما جاء في حديث ابن عمر. كذلك جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يتعلم العلم ثم لا يحدث به كمثل الذي يكنز الكنز فلا ينفق منه. مثل الذي يتعلم العلم ثم لا يحدث به كمثل الذي يكنز الكنز فلا ينفق منه، والحديث في الصحيحة في المجلد السابع للشيخ الألباني رحمة الله عليه. الشاهد من هذا أن هذا اللفظ لفظ صحيح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك صحيح موقوف عن صحابته رضوان الله عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين لنا أن من تعلم العلم لا بد أن ينشره بين الناس، ينشره ويعلمه للناس، ولا يجعله كالمال المكنوز الذي يعاقب صاحبه على اكتنازه وعدم إنفاقه. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. لذلك جاء التحذير من النبي صلى الله عليه وسلم من كتمان ماذا؟ من كتمان العلم، التحذير من كتمان العلم وعدم التحديث بما تعلمت وما فقهت من دين الإسلام. لذلك قال صلى الله عليه وسلم علم لا يقال به ككنز لا ينفق منه، أي لاشتراك صاحب هذا الحال الذي يكنز علمه ولا يتحدث به ولا ينشره بين الناس، أن هذا يشبه الذي يكنز المال ولا ينفقه في سبيل الله، فيكون ماذا؟ وبالا على صاحبه. فكما أن ذاك يعذب هذا كذلك يعذب على كتمان العلم. لذلك كان واجبا على أهل العلم تبليغ هذا العلم ونشره بين الناس. يقول يعني بعض أهل العلم قالوا فإن التحديث بالعلم من جملة العلم من جملة العمل به، فإن التحديث به رحمك الله، فإن التحديث به من جملة ماذا؟ العمل به. وكما أن صاحب الكنز معاقب كذلك كانز العلم، كما أن صاحب الكنز معاقب كذلك كانز العلم. هكذا الذي يعني يكتم العلم فإنه يناله العقوبة إن لم يكن معذورا. قال ابن القاسم رحمه الله تعالى قال: كنا إذا ودعنا مالكا يقول لنا: اتقوا الله وانشروا هذا العلم وعلموه ولا تكتموه، اتقوا الله وانشروا هذا العلم وعلموه ولا تكتموه. المسلم حينما يسمع الخير ويسمع السنة، ماذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحال، وماذا قال في هذا الموقف، وماذا حصل منه صلى الله عليه وسلم، هذا علم تعلمته. فالذي ينبغي على المسلم أن يشغل مجالسه وفي حديثه مع رفقائه أو مع إخوانه أو غيرهم أن يكون مجلسه فيه بث لهذا العلم وفيه نشر لهذا الخير، فلا يغفل في مجالسه عن كلمة طيبة يقولها قد تقع في قلب سامعها فيكون متأثرا بها وحاصلا له النفع من هذه الكلمة التي أنت تكلمت بها معه، فنالك خير عظيم وأنت قد لم تكن متفطنا لهذا. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا الأمر كما جاء في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من ماذا؟ خير لك من حمر النعم، خير لك من هذه النعم وهذه الأموال النفيسة التي يحرص عليها أصحابها. فهداية رجل واحد خير لك من هذه الأمور الدنيوية التي قد تحصل للمرء. فلذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على نشر هذا العلم وبيان الخير والهداية للناس. يقول عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى قال: كان مالك بن أنس رضي الله رحمه الله تعالى يقول: بلغني أن العلماء يسألون يوم القيامة كما يسأل الأنبياء، يعني عن تبليغ هذا العلم، عن تبليغ ماذا؟ هذا العلم. فلذلك كان واجبا على أهل العلم بيان الحق للناس وبيان السنة ونشر الخير ونشر الفقه في الدين بين الناس ليسود الناس العلم والفقه والخير والسعادة في الدارين. يقول سليم بن عامر قال: كان أبو أمامة رضي الله عنه يحدثنا فيكثر. هذا الصحابي الجليل أبو أمامة رضي الله عنه قال يعني كان يحدثهم فماذا؟ فيكثر من الحديث. ثم يقول: عقلتم؟ فهمتم علي؟ فنقول: نعم. فيقول: بلغوا عنا، بلغوا عنا، فقد بلغناكم. يرى أن حقا عليه أن يحدث بكل ما سمع، يرى أن حقا عليه أن يحدث بكل ما سمع. لماذا؟ لأنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وعلم ووعى قلبه هذا الخير، فأراد أن يوصله إلى ماذا؟ إلى الناس ليعرفوا دينهم ويعرفوا هذا الفقه الذي علمهم النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء كذلك في حديث معاذ الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من علم علما فله أجر ذلك ما عمل به عامل، فله أجر ذلك ما عمل به عامل، لا ينقص من أجر العامل شيء. انظر إلى كلمة تقولها فيتعلمها ولدك، وأخوك وجارك وصاحبك، فيتأثر بها وتبلغ به من الخير ما تبلغ، ثم يعلمونها إلى غيرك، ويستمر هكذا النفع والخير جاريا في ميزان حسناتك، وأنت قد قلتها وعلمتها مرة من المرات، وقد لا تنتبه لهذا ولا تدرك مدى هذا الخير الذي قد يعني جلبته لهؤلاء الناس. والكلمة الطيبة تقع في الناس موقعا ماذا؟ عظيما، قد تؤثر فيهم، وقد يعني ينتفعون منها انتفاعا عظيما وأنت لا تشعر. تمر بك الأيام والسنون، ثم بعد ذلك تعلم أن صلاح حال هذا أو صلاح حال ذاك كان بسبب ماذا؟ كلمة قلتها وما ألقيت لها بالا، لكنها بلغت بهم من الخير ما بلغت. فلذلك لا تحقر من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا، قل الكلمة الطيبة وعود لسانك على نشر السنة ونشر الخير ونشر كلام أهل العلم في أوساط الناس، فوالله بهذا الخير يسعد الناس في دنياهم وفي أخراهم. قال ابن مسعود رضي الله عنه في قول الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، قال: الأمة المعلم للخير، والقانت المطيع. وصف الله عز وجل عبده ونبيه وخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأنه ماذا؟ كان أمة. لأي سبب؟ لأنه كان معلما الخير للناس، ناشرا للخير لهؤلاء الناس، فكان صلى الله عليه وسلم أمة، كما قال عبد الله بن مسعود: الأمة هو ماذا؟ معلم الخير. جاء عن جعفر بن برقان قال: كتب إلينا عمر بن عبد العزيز قال: أما بعد، مر أهل العلم والفقه من جندك فلينشروا ما علمهم الله عز وجل، فلينشروا ما علمهم الله عز وجل في مجالسهم ومساجدهم. والسلام. لماذا يوصيه بهذه الوصية وهي نشر العلم ونشر السنة والخير للناس في مجالسهم وفي مساجدهم؟ لأنه بهذا تحيا قلوبهم وتحيا أفئدتهم، ويعرفوا الخير فيقبلوا عليه، ويعرفوا الشر فينأوا بأنفسهم عنه. هذه الأخبار وهذه المعاني العظيمة التي دلنا عليها سلفنا الصالح، قد يتساءل البعض ويقول: هل معنى هذا أن يتحدث المرء بكل ما يسمع وبكل ما علمه من الحق وفي أي وقت وفي أي زمان، أم أن هناك ما يقال وما يسكت عنه، وهل هذا من الفقه أو ليس من الفقه؟ يقال: نعم، حتى إن أهل العلم وأهل الفقه في دين الله عز وجل بوّبوا أبوابا على هذا. باب، قالوا، ما يخزنه العالم لبعض ما يسمع من العلم، قد لا يحدث العالم أو المسؤول عن أمور لا يحسن الحديث عنها، بل يلزم ماذا؟ بل يلزم الصمت. وفي لزومه للصمت أو عدم الكلام له فيها سلف، وله كذلك في هذا الصمت تحقيق منفعة للسائل أو لمن يستمع لهذا السؤال. لذلك سبق أن مر معنا قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي مضى معنا في الدرس الماضي، حينما قال: من أفتى الناس في كل ما يسألونه فهو مجنون. من أفتى الناس في كل ما يسألونه فهو ماذا؟ فهو مجنون. وهذا الفقه فهمه الحكم رحمه الله تعالى حينما قال للأعمش، قال ماذا؟ قال: لو كنت سمعت بهذا الحديث منك قبل اليوم ما كنت أفتي في كثير مما كنت أفتي. لأنهم علموا متى يكون نشر الحق ونشر السنة ونشر الخير للناس، ومتى يكون ماذا؟ يكون السكوت. وفي كل ذلك خير، وفي كل ذلك ماذا؟ خير. نجد مثلا الإمام مالك رحمه الله تعالى حينما جاءه رجل فسأله عن مسألة، سأله عن مسألة فلم يجبه، ما أجابه. تأمل يعني هذا الحال من مالك رحمه الله تعالى، وانظر إلى حالنا في هذا اليوم. إذا ما أجاب العالم أو المسؤول عن سؤال، ما يتركه السائل بل يأتي له بأنواع وأشكال من الأسئلة، حتى ولو كان عن طريق هذه الوسائل والرسائل وغير ذلك. سؤال ثم علامات استفهام، ثم لماذا لا تجيبني، ثم أتكتم الحق، ثم كذا ثم كذا، ثم استفزاز، حتى ماذا؟ حتى يصل ويخرج منك بنصف جواب على ما يهواه وما يوافق ماذا؟ ما في قلبه. وهذا في الحقيقة ليس بسؤال تعلم، بل هذا سؤال ماذا؟ تعنت. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى حينما سأله سائل عن مسألة فلم يجبه، ما أجابه الإمام مالك، فقال له: يا أبا عبد الله، لا تجيبني عما أسألك عنه؟ يعني أنا سألتك، لماذا لا تجيبني عن هذا السؤال؟ فقال له مالك: لو سألت عما تنتفع به، أو قال تحتاج إليه في دينك، أجبتك. لو سألت عن شيء تحتاج إليه وتنتفع منه أجبتك، أما مجرد السؤال للسؤال ومن غير وجود أي نفع فهذا ينطبق عليه ما قاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أفتى الناس في كل ما يسألونه عنه فإنه ماذا؟ مجنون. ولا ينبغي الإجابة على مثل هذه الأسئلة. يقول ابن شبرمة رحمه الله تعالى، قال: إن من المسائل مسائل لا يجمل بالسائل أن يسأل عنها، لا ينفع أن يسأل السائل بهذه الأسئلة. قال: إن من المسائل مسائل لا يجمل بالسائل أن يسأل عنها، ولا بالمسؤول أن يجيب فيها. لماذا؟ لأن السؤال ليس فيه نفع وليس فيه استفادة، إنما هو سؤال يترتب عليه شيء من مثلا إثارة، أو شيء من جلب شيء من الإشكالات، أو تحقيق ما يعني في قلب السائل من أمور يريد أن يتبينها من هذا المسؤول. وهذا كله من باب ماذا؟ التعنت، وليس من باب التعلم. يقول: ولا يجمل بالمسؤول كذلك أن يجيب فيها، لأنه لو أجابه فيها قد تترتب على ذلك إما مفسدة، أو تترتب عليها إشكالات، أو سوء فهم لكلامه، أو يترتب عليها ما يترتب من الأمور التي هو في غنى عنها. واضح؟ فإذن هذا الذي يضبط هذه المسائل. فإذن السؤال إن كان سؤالا فيه نفع فهذا نعم، وهذا الذي يسأل عنه. وكذلك بالنسبة للمسؤول، إن سئل عن شيء ورأى أن السكوت عنه أولى فلا شك أنه يسكت في ذلك الوضع، لأن ما كل ما يعلم يقال، ولا كل ما يقال في حال يقال في حال أخرى، ولا كل ما يصلح في وقت يصلح في وقت آخر. وهذا من الفقه في الدين الذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم. طالب العلم يطلب العلم ليتعلم وينفع نفسه وينفع غيره وينشر هذا الخير للناس، ولا يكون سببا لمنع هذا الخير من الوصول إلى الناس بسبب سؤال لا نفع فيه ولا فائدة كبيرة ترجى منه. الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى يعلق على هذا الموضوع بقوله قال: وحمقى الناس يسألون بجهلهم عن جميع ما يعرض في قلوبهم، وحمقى الناس يسألون بجهلهم عن جميع ما يعرض في قلوبهم. لماذا قال بجهلهم؟ لأنهم لو كانوا على العلم ولو كانوا على الفقه في الدين لما سألوا هذه الأسئلة التي لا نفع فيها. قال: جميع ما يعرض في قلوبهم، كما ذكرنا قبل قليل، يسأل ويعني ويركب السؤال في وقت سؤالك له، في وقت عفوا سؤاله لك، في ذاك الوقت يعني يتفكر ويخترع سؤالا ليسأل، لا لأجل ماذا؟ لا لأجل أن يتعلم. وهذا من فقدان هيبة العلم. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا من سار على دربهم ممن جاء بعدهم قرروا لنا أمورا والله لو يتأملها المرء في نفسه ليجد نفسه أنه بعيد كل البعد عن يعني عن هديهم ودلهم وسمتهم. يقول بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم: والله كنت أهاب أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم وما أكثر ما أرى. لماذا؟ هيبة من أن يكون سؤاله فيما لا نفع فيه. كذلك كان من جاء بعدهم من يعني التابعين وأتباع التابعين هكذا كانوا حينما يريدون أن يسألوا يتفكر الواحد منهم هل في هذا السؤال نفع أو ليس فيه نفع، لأنهم يجدون أن العلماء في تلك الأوقات وفي تلك الأزمنة يكون العالم مربيا قبل أن يكون ماذا؟ قبل أن يكون يعني معلما وباثا للخير في الناس. فتجد أن العلم الذي يتعلمه إنما هو يعني واقع يعيشه وهو كما يقولون هو حياته التي يحيا بها في تعاملاته وفي كلامه وفي يعني معاملته لأهله ولأبنائه ولإخوانه ولتلاميذه، تجد أنه يمتثل هذا العلم امتثالا ويطبقه في ماذا؟ في حياته اليومية. لذلك كان للعلم ماذا؟ كان للعلم هيبة. لكن لما ذهب أمثال هؤلاء الأخيار أو ذهب كثير منهم وجاء من يحاول يعني الاقتداء بهم والسير على دربهم وهو أقل منهم بلا شك، حصل من فقدان ماذا؟ من فقدان هيبة العلم ما حصل. وإلا لو أن سرنا على ما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ما سار عليه التابعون وأتباع التابعين لا يعني كان طالب العلم في سؤاله لأهل العلم ولأشياخ العلم تجده يعني يراجع السؤال مرة بعد أخرى حتى إذا سأل يكون سؤاله نافعا لنفسه ونافعا كذلك لمن يستمع له، لا أن يكون سؤالا لمجرد سؤال، لمجرد أن يقال سألت. وهذا في الحقيقة يعني ينبغي التنبه له كثيرا خاصة في أيامنا هذه، يعني تكثر الأسئلة ويريد طلبة العلم، ونحن لا نقول إنهم لا يريدون، بل والله يريدون الخير، لكن قد يدخل الشيطان على ابن آدم أحيانا من بعض المداخل فيقول مثلا ويسأل سؤالا أفتى فيه أهل العلم مرات وكرات، أفتوا فيه ويعني هذه المسألة كما يقولون قتلت بحثا ونشرت من كلام أهل العلم، ثم في آخر الجواب يسأل هل يسمح بالنشر لمثلا هذا الجواب، فيستغرب المسؤول في الحقيقة لماذا ينشر كلام فلان وكلام فلان وكلام أهل العلم واضح ومعروف ومشهور، ما الغرض مثلا من هذا؟ هذه الطريقة في الحقيقة لها فتنة للمسؤول وافتتان كذلك للسائل. المسؤول يظن نفسه أنه على شيء من العلم وأن الناس يحتاجون إلى فتاواه هذه التي هي مبثوثة ومنشورة ولله الحمد في كلام أهل العلم. وهذا السائل يعني يريد أن ينال حظوة أو ينال شيئا مثلا بهذا النشر. فالحقيقة في مثل هذه الأمور لابد أن ينتبه طالب العلم وينتبه كذلك من سئل عن شيء من العلم، ينتبه لهذه المداخل وهذه المسائل التي قد تكون من باب الفتنة له، وأن يعني يرفعه الناس فوق منزلته وهو أدرى بماذا؟ أدرى بنفسه وأدرى بمكانته التي هو عليها. ولولا أنه ابتلي بتعليم الناس لما تجرأ وما تصدر لتعليم الناس، وفي الأمة ولله الحمد من هو ماذا؟ من هو خير منه؟ إنما يكفون الناس ويعلمونهم الخير، ولكن كما يقال نسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة والتوفيق. فإذا بالنسبة لهذا الأثر العظيم الذي تكلم به هذا الصحابي الجليل رضوان الله عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، هو إنما هو مأخوذ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال ماذا؟ قال مثل العلم الذي يعني يتعلمه مثل العلم الذي يتعلم مثل الذي يتعلم العلم ثم لا يحدث به كمثل الذي يكنز الكنز فلا ينفق منه، فلا ينفق ماذا؟ منه. فهو إذن مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء بنفس اللفظ مرفوعا أيضا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: علم لا يقال به ككنز لا ينفق منه. بعض أهل العلم حينما جاء يعني شرح هذا الأثر عن سلمان حمله على مسألة العمل بالعلم، على مسألة ماذا؟ العمل بالعلم. ولا شك أن نشر العلم داخل في ماذا؟ يدخل في العمل. نشر العلم يدخل في ماذا؟ يدخل في العمل. لكن إن جئنا يعني التفسير الدقيق لحديث وأثر سلمان رضي الله عنه، نقول هو ما جاء في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يتعلم العلم ثم لا يحدث به، ثم ماذا؟ لا يحدث به. لأن بعضهم جاء لتفسيرها فقال: علم لا يقال به، والقول يطلق على ماذا؟ يطلق على الكلام ويطلق على الفعل، واضح؟ قال بيده هكذا، يعني فعل مثلا بيده وبجوارحه، واضح؟ فالأصوب والله أعلم أن يعني يقال معنى ثم لا يقال به، أي أنه لا يحدث به كما هو اللفظ النبوي، واضح؟ فإذا العلم الذي لا ينشر كالكنز الذي لا ينفق منه، هذا هو يعني الأدق في تفسير وشرح كلام سلمان رضي الله عنه وأرضاه. طيب الشيخ تفضل الحديث الثاني.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش قال بلغني عن مطرف بن عبد الله بن الشخير أنه قال: فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة، وخير دينكم الورع.
وخير دينكم
الورع.
نعم، بارك الله فيك. هذا الحديث كذلك الذي جاء من قول مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله، وهو من سادات التابعين ومن العلماء العباد الزهاد رحمه الله ورضي عنه، وهذا الكلام يخرج من عارف عالم بهذه المعاني العظيمة. حينما يجمع العالم بين العلم والعمل ومحبة العلم ومحبة العمل والإقبال عليهما، ثم تخرج هذه الكلمات الجميلة منه، يكون لها وقع أعظم وأكبر من غيره. يقول رحمه الله: فضل العلم أحب إلي، فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. أولا بالنسبة لهذا الحديث نقول إنه قد جاء الحديث مرفوعا وهو كذلك بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء من حديث حذيفة وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليهم في صحيح الترغيب، وجاء كذلك من حديث عمرو بن قيس الملائي قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل العلم خير من فضل العبادة، فضل العلم خير من فضل العبادة، وملاك الدين الورع، وملاك الدين الورع، وهو في مصنف ابن أبي شيبة. فإذا الحديث صحيح مرفوعا كذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة ومن حديث عمرو بن قيس. يقول قتادة رحمه الله تعالى باب من العلم يحفظه الرجل لصلاح نفسه وصلاح من بعده أفضل من عبادة حول، أفضل من عبادة ماذا؟ حول، من عبادة سنة كاملة. ما معنى كلام هؤلاء العلماء العباد كمطرف وقتادة وغيرهما؟ يقولون إن العبادة على قسمين، منها ما هي واجبات وفرائض، منها ما هي واجبات تجب على العبد فلا شك أنها أفضل، لا شك أنها ماذا؟ أفضل. وهناك عبادات هي من باب النوافل ومن باب التطوع، ففي هذه يقال إن نافلة العلم، العلم الذي هو من باب النوافل كذلك وليس العلم الواجب على المسلم، العلم الذي هو من باب النافلة من باب التطوع الازدياد في العلم خير من ماذا؟ من نوافل العبادات، خير من نوافل ماذا؟ العبادات. لكن طيب إن جئنا للعلم الواجب على المسلم لا شك أنه داخل في قول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، لذلك قال البخاري فبدأ بالعلم قبل ماذا؟ قبل القول والعمل، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. فلا يصلح، فلا تصلح عبادة للمرء وهو على علم ماذا؟ فاسد، بل لا بد من تحسين العلم، إصلاح علمه وإصلاح ماذا؟ عمله كذلك. فإذا حديث مطرف وقول قتادة هنا إنما هو في ما هو نافلة، فيما هو نافلة. فهذه النوافل، نوافل العلم إنما هي أفضل من نوافل ماذا؟ العبادات. لماذا؟ لأنه في نافلة العلم هذه يصلح عباداته ويصلح معاملاته التي قد يجهل كثيرا منها لو أنه شغل وقته بالعبادة من دون ماذا؟ من دون تعلم هذه العلوم وتعلم هذه الأبواب التي هي من باب الفقه في الدين. لذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الحديث الذي يعني ثبت موقوفا عليه ولا يصح مرفوعا وإنما هو موقوف عليه رضي الله عنه قال إنكم أصبحتم في زمان كثير فقهاؤه قليل خطباؤه، قليل ماذا؟ خطباؤه، قليل سائلوه كثير معطوه، لأن الذين ينفقون هذا العلم هم كثير والسائل إنما هو ماذا؟ قليل. قال العمل فيه خير من العلم، لماذا؟ لأن الذين يعلمون الناس ولله الحمد يوجدون وبكثرة، كثير ماذا؟ فقهاؤه. قال وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه كثير خطباؤه، قليل معطوه كثير سائلوه، كثير من الناس يسأل وقليل من يمكنه أن يجيب عنهم بجواب الله وجواب رسوله صلى الله عليه وسلم. الأجوبة والآراء كثيرة، لكن ما هو الذي يوافق شرع الله وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الذي يكون معتبرا. قال: قليل معطوه كثير سائلوه، العلم فيه خير من العمل. العلم فيه ماذا؟ خير من العمل. لماذا العلم فيه خير من العمل؟ لأنه إن عمل وأدى هذا الذي يظنه على خير وهو جاهل بدين الله عز وجل، لا يعرف حتى من أين يأخذ العلم، فضرره أكبر من ماذا؟ من نفعه. ضرر هذا الشيء أكبر على هذا الشخص من ماذا؟ من نفعه. لماذا؟ لأنه قد جهل ما هو شرع الله وما هو الواجب عليه في دين الله عز وجل. وأنتم ترون هذا عيانا في أيامنا هذا، كثير من الناس حتى مجرد السؤال قد لا يوفق فيه، وقد يسأل من لا يحسن أن يسأل ولا يحسن به كذلك أن يجيب، فيضل ويضل غيره كذلك. وهذا للأسف موجود وبكثرة اليوم في أيامنا هذه. البعض ومن باب حبه للخير يقول: الآن ولله الحمد العلم تيسر وكل شيء ولله الحمد موجود، أردت سؤالا أردت شيئا افتح هذا النت واسأل عما بدا لك وستأتيك الأجوبة، هكذا تسيل سيلا كالسيل العرمرم. بالله عليكم، ما الذي ضيع شباب الأمة؟ وما الذي ضيع الناس؟ وما الذي ضيع المحبين للخير والذين يريدون بلوغ هذا الخير؟ ما الذي ضيعهم غير هذه الطرق وهذه الوسائل في السؤال عن العلم؟ يدخل أحدهم بعض هذه المواقع ويرى الجواب جميل والجواب لطيف وفيه قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ما الذي يحصل بهذه الجماليات وبهذه الألفاظ المعسولة؟ يستدرجون ماذا؟ يستدرجون شباب هذه الأمة إلى أفكارهم وإلى معتقداتهم وإلى ما يريدون بثه فيهم من أفكار ما راجت كتب الإخوان المسلمين وكتب أهل البدع وكتب أهل الضلال وكتب أهل الانحراف إلا بمثل هذه الطرق. في البداية يا أخي لا تحجر واسعا، اسأل هذا الآن هذه الشبكات ولله الحمد فيها يقول لك فيها الخير وفيها الشر، افتح هذه المواقع واسأل، ثم أنت احكم وخذ الخير واترك الشر. بالله عليكم، كم من الناس ضاع بسبب هذه المقولة الآثمة: خذ الخير واترك الشر. هو المسكين هذا قبل أن يدخل هل كان يعرف الجواب حتى تقول له ادخل وخذ الخير واترك الشر؟ وما كان يعرف شيء. والله بعض الشباب أسألهم يكون لديهم بعض الأفكار، والله يعني البعض قد يكون عنده شيء من الأفكار الإلحادية، أسأله هذا السؤال، أقول: أسألك قبل أن أجيبك سؤال فقط واصدقني القول فيه، من أين جاءتك هذه الأفكار؟ هل جاءتك من بيتك، من مدرستك، من كذا؟ قال: لا والله ما جاءتني إلا من هذه الوسائل الحديثة. وهم والله على يعني على خير وعلى دراية بكثير منهم، لكن شبهة تقع في القلب، فمتى تخرج؟ متى تخرج هذه الشبهة من القلب؟ لذلك لا تستغربوا حينما يحذر أهل العلم، يحذرون من أهل البدع، بل يرون والله ضررهم على الناس أشد من ضرر اليهود والنصارى، وهي والله كلمة حق قالها أهل العلم. لماذا؟ لأن العدو الحقيقي إنما تعرف خطره وتعرف ضرره عليك، ولا تحتاج أن تتقيه بشيء من هذه الأمور. لكن هؤلاء الذين يتزينون بزي الإسلام وبزي السنة أحيانا يبثون سمومهم من خلال ماذا؟ من خلال هذه الأفكار. خذ يا أخي الحق واترك الشر، خذ من كل أحد واسمع من كل أحد، ثم بعد ذلك يدخل عليهم ماذا؟ يدخل عليهم الشر من هذه الأبواب. لذلك نقول كما قال الأولون: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذه هي القاعدة التي لا تتبدل ولا تتغير. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. والله لا يصلح الأخذ من كل أحد ولا من كل يعني شخص تكلم في هذا الدين. ونحن الآن نرى ضرر هذه الأفكار وهذه الأقوال على شباب المسلمين، نراه عيانا ونراه جهارا نهارا كما يقال. فلذلك لا ينبغي التساهل في مثل هذه المسائل، بل يقال خذ الحق من أهله ودع المتلونين والمتعلقين والمتحذلقين بماذا؟ بالسنة، والمنتسبين للسنة والسنة منهم براء. فهذا أسلم والله لك ولدينك، وأبعد عن وقوعك في ماذا؟ في الشبهات والضلالات. جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من ماذا؟ من إحيائها. إسحاق بن منصور الكوسج يقول: قلت لأحمد بن حنبل، يعني سأله عن هذه المقولة وهي تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائها. يقول إسحاق بن منصور للإمام أحمد، يقول: أي علم أراد؟ ما هو هذا العلم الذي يعني يتذاكره وهو أحب إليه من أن يقوم الليل كله؟ أي علم أراد؟ قال: هو العلم الذي ينتفع به الناس في أمر دينهم، هو العلم الذي ينتفع به الناس في أمر دينهم. قلت: في الوضوء والصلاة والصوم والحج والطلاق ونحو هذا؟ قال: نعم. قال ماذا؟ قال: نعم. وجاء عن الزهري رحمه الله تعالى كما رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: ما عبد الله بمثل الفقه، ما عبد الله بمثل الفقه. الذي يتعبد لله عز وجل وهو عالم بصحة هذه العبادة وأنها قد جاءت من عدة طرق عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قد فعلها واستقرت عند صحابته رضوان الله عليهم، يعبد الله وهو على دراية وبصيرة واطمئنان وانشراح صدر، فتجده مقبلا على هذه الطاعة ولو أنه ركع لله ماذا؟ ركعتين، ولكنها والله خير من ذاك الذي قد يقوم الليل كله على جهل وبدع وضلالات. فما فائدة تلك العبادة التي بنيت على ما بنيت عليه من البعد عن السنة مقابل هاتين الركعتين اللتين بنيتا على ماذا؟ على طاعة لله ودراية وإدراك لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سئل المعافى ابن عمران رحمه الله تعالى، قيل: يا أبا عمران، أيما أحب إليك، أقوم أصلي الليل كله أو أكتب الحديث؟ فقال: حديث تكتبه أحب إلي من قيامك من أول الليل إلى آخره. حديث واحد تكتبه وتعرف معناه أحب إلي من ماذا؟ من أن تقوم الليل كله. لماذا؟ لأنه بكتابته لهذا الحديث ومعرفته وإدراكه ينفع نفسه وينفع كذلك غيره من الناس. يقول ابن وهب: كنت عند مالك بن أنس فجاءت صلاة الظهر أو العصر وأنا أقرأ عليه وأنظر في العلم بين يديه، فجمعت كتبي وقمت لأركع، فقال لي مالك: ما هذا؟ ماذا تفعل؟ يقول له: ما هذا؟ قلت: أقوم للصلاة. يقوم يتنفل. قال: إن هذا لعجب، فما الذي قمت إليه بأفضل من الذي كنت فيه إذا صحت النية فيه؟ ما الذي قمت إليه من كثرة النوافل بأفضل من الذي كنت فيه إذا صحت النية؟ إذا صحت ماذا؟ النية. فعلم تتعلمه خير من نوافل في العبادات قد تكون موافقا فيها للسنة أو لست بموافقا فيها للسنة. وهذا أيها الإخوة يقودنا إلى تنبيه في مثل هذه المسائل. لابد أن يدرك طالب العلم أن العلم كما سبق وأن ذكرنا لا يكون مثمرا إلا إن اقترن بماذا؟ بالعمل الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذه النقولات التي نسمعها من كلام أهل العلم هنا تحمل كما ذكرنا أنها على نوافل العبادات، والإكثار من أي شيء؟ الإكثار من النوافل. أما لو جئنا مثلا للفروض فهي لا شك أنها مقدمة، وإن جئنا كذلك للسنن الرواتب التي حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك ذلك أن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم هذه مما يحرص عليها مالك وغيره، واضح؟ فالذي يظهر أن هذا الطالب التلميذ إنما كان يريد ماذا؟ أن يتنفل في هذا الوقت ويكثر من النوافل حتى يكون ماذا؟ حتى يكون في عمله ذلك خير أعظم، فأرشده إلى ما فيه فائدة أكبر وهي تعلم العلم. قال يعني هذا كان كلام من؟ كلام بن وهب. قال الشافعي رحمه الله تعالى: طلب العلم أفضل من الصلاة النافلة. وهذا يوضح الأمر، وهو أنه المقصود به نوافل العبادات. قال سفيان الثوري رحمه الله: ما من عمل أفضل من طلب العلم إذا صحت النية. إذا صحت ماذا؟ النية. جاء عن ابن عباس رضي الله عنه في الأثر، وهو في الحقيقة فيه ضعف في سنده، ماذا؟ في سنده ضعف، بل هو ضعيف، ولا يقال فيه ضعف بل هو ضعيف، لكن مما يعني تتابع أهل العلم على ذكره والاستئناس به. أذكر لكم هذا الأثر ثم يعني أعقب بكلام ابن القيم رحمة الله عليه في توضيحه لشيء من هذا. يقول ابن عباس رضي الله عنه: فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. وهذا لا يصح مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جاء عن يعني عدد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يظهر أنه يعني أنه ثابت عنهم. لكن الذي نريد أن يعني نتحدث عنه في نفس السياق أنه أن الفقيه أشد على الشيطان من ماذا؟ من 1000 عابد. يقول ابن عباس: إن الشياطين قالوا لإبليس: يا سيدنا، ما لنا نراك تفرح بموت العالم ما لا تفرح بموت العابد، والعالم لا نصيب منه والعابد نصيب منه. يعني قد يأتون للعابد ويزينون له أشياء، أما العالم فيصعب عليهم هذا. العالم لا نصيب منه والعابد نصيب منه. قال: انطلقوا. فانطلقوا إلى عابد فأتوه في عبادته فقالوا: إنا نريد أن نسألك. فانصرف. فقال إبليس يسأل هذا العابد: هل يقدر ربك أن يجعل الدنيا في جوف بيضة؟ يجعل الدنيا هذه كلها في جوف ماذا؟ في جوف بيضة. قال: لا أدري. لا أدري، هذا شك في ماذا؟ في قدرة الله عز وجل. فقال هذا العابد وهو عابد، قال: لا أدري. فقال إبليس: قال أترونه كفر في ساعة؟ يعني أضللته في ماذا؟ في سؤال واحد. ثم جاءوا إلى عالم في حلقته يضاحك أصحابه ويحدثهم، فقالوا: إنا نريد أن نسألك. فقال: سل. فقال: هل يقدر ربك أن يجعل الدنيا في جوف بيضة؟ قال: نعم. قالوا: كيف؟ قال: يقول كن فيكون، يقول كن فيكون. فقال: أترون ذلك؟ أترون ذلك لا يعدو نفسه؟ هذا العابد فقط عبادته إنما هي لنفسه. أترون ذلك لا يعدو نفسه وهذا يفسد علي عالما كثيرا؟ وهذا هذا العالم يفسد علي ماذا؟ عالما كثيرا. كثير من الناس يفسدهم علي هذا العالم، لذلك كان فرحه يعني موت العالم أشد من فرحه بموت العابد. يقول ابن القيم في مفتاح دار السعادة، قال: وذلك أن الشيطان يضع البدعة فيبصرها العالم، وذلك أن الشيطان يضع البدعة فيبصرها العالم فينهى عنها، يعرفها العالم فينهى عنها. والعابد مقبل على عبادة ربه لا يتوجه لها ولا يعرفها، ومشغول في عبادته لا يعرف هذه بدعة أم هذه سنة، وهذا معناه صحيح. فإن العالم يفسد على الشيطان ما يسعى فيه ويهدم ما يبنيه، فكلما أراد إحياء بدعة وإماتة سنة حال العالم بينه وبين ذلك، فلا شيء أشد عليه من بقاء العالم بين ظهراني الأمة، ولا شيء أحب إليه من زواله من بين أظهرهم، ليتمكن من إفساد الدين وإغواء الأمة. وأما العابد فغايته أن يجاهد نفسه، فغايته أن يجاهد ليسلم منه في خاصة نفسه، ليسلم منه ماذا؟ في خاصة نفسه، وهيهات له ذلك. يعني حتى هو بنفسه قد يغويه الشيطان فيضله إن يعني سار على هذا الأمر. لذلك نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، كفضل ماذا؟ القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. لذلك كان هذا الفضل العظيم للعالم على العابد لأنه نفع نفسه ونفع الناس، وأما العابد فكانت عبادته مقصورة على نفسه. ختم مطرف رحمه الله تعالى قوله: وخير دينكم الورع. والورع هو كما يعرف أهل العلم ترك ما قد يخشى ضرره في الآخرة، ترك ما قد يخشى ماذا؟ ضرره في الآخرة، كما يعني قاله ابن القيم رحمه الله تعالى في فوائده. قال بعض أهل العلم قالوا: لأن الورع دائم المراقبة للحق، مستديم الحذر أن يمزج باطلا بحق، فالذي يحذر من الأمور التي تضره في الآخرة هذا هو الذي يكون على ما يسمى بالورع، وهو إنما جيء به بعد بيان فضل العلم ليبين لك أن هذا الورع وهذا الخوف من الوقوع فيما فيه ضرر عليك في الآخرة هذا لا يكون إلا بتحقيق العلم ومعرفة ما هي السنة وما هي البدعة وما هو الصواب وما هو الخطأ. بهذا يتحقق ماذا؟ يتحقق الورع. فالورع لا يأتي من جاهل، إنما يكون ماذا؟ يكون بعلم ودراية بما شرعه الله سبحانه وتعالى وما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. ونكتفي أظن بهذا القدر.
والدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.